قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في الجزء 29 وقد اقتربنا من ختم القرآن والحمد لله على فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخ ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. تبارك هذا لفظ لا يحل إطلاقه إلا على الله، وذلك خطأ العلماء بعض أهل النجد أو بعض العامة يقول تعالى فلان تعش عندنا تبارك علينا، فهذا لا يجوز اللفظ، هذا لا يطلق إلا على الله، فلا يقال فلان تعال تفضل عندنا تبارك علينا، لأن تبارك معناها تنزه عن صفات المخلوقين سبحانه وتعاظم بالصفات تليق به، ليس فيها شيء من صفات البشر، إنه رب البشر الخالق الرازق المدبر الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يجوز أن تقول تبارك يا فلان علينا، أو أمس تبارك علينا فلان وزارنا وتعشى عندنا وكان عالم فاضل استفدنا منه في جلسة العشاء ونحو ذلك، وإنما يقال يمكن زرنا يا فلان زيارتك فيها بركة علينا، ويكون عالم مثلا والبركة تكون معنوية، بمعنى أنه إذا جلس هو يشرب الشاي يسألون الناس، وهو يأكل يقول لهم آداب الأكل ويستفيدون منه، هذه البركة جائزة. ففرق بين تبارك لفظ تبارك ولفظ البركة، كما جاء في حديث أسيد بن حضير لما فقدت عائشة عقدها ثم تسبب فقد عقدها في شرعية آية التيمم بدل الوضوء، فقال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه البركة تسمى بركة معنوية وهي العلم. أما لفظ تبارك فذلك خاص بالله الذي بيده الملك، التصرف في الملك ملك كل شيء، لله ملك السماوات والأرض، وحقيقة الملك بيده تحت تصرفه وقهره. والملوك هؤلاء الذين ترونهم بأبهتهم وعسكرهم وذسكرهم إنما هم يتصرفون في أملاكهم بإذن الله، وملكهم مؤقت. أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو دائم، فالملك إذن الحقيقي له، الملك الحقيقي له. هذا المال الذي يديك تملكه ملك حقيقي أنت؟ فلوسك اللي بجيبك هذه 200 ريال 700 ريال بجيبك الآن تملكها؟ لا والله ما تملكها ملك حقيقي. حقيقي بمعنى أنك تخلد بها، ستنتقل إلى غيرك بالبيع والشراء، ولا تذهب من جيبك خلاص أخذها من هو البقال، خلاص ما هي ملكك. أو تذهب للإرث، للورثة، بالإرث تذهب الورثة. نعم. أما الملك الدائم فهو بيد الله، فإنه سبحانه وتعالى لا يتحول ملكه إلى غيره، والبشر تتحول أملاكهم إلى غيرهم جل في علاه. والملك والسلطان والقدرة، فهو يملك ملك حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وحتى تعرف ملك الله فتذكر قوله تعالى في يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل معنى الآية أن قبل ذلك ما كان له ملك يتفرد به؟ لا. لكن كيف لمن، أو في ذلك الوقت لمن الملك يتظهر الذي تظهر حقيقته اليوم؟ لله. وكان الأمر في الدنيا ملتبس عند الناس أنه هذا يملك مال وهذا، لكن هناك يظهر الملك الحقيقي وأنه لله. وهذا ليس معناه أن في الدنيا أن الله يملك ويشترك الناس معه في الملك الحقيقي، هذا شرك أكبر. من اعتقد أن فلان يملك كملك الله يشرك شرك أكبر، معنى يتصرف في الملك هذا كتصرف الله، هذا شرك أكبر. لأن الملك من صفاته سبحانه، فمن اعتقد أن غير الله يملك كملكه أشرك. لكن الملك الذي في الدنيا نسبي، يقال هذا المفتاح، هذا المفتاح للباب، هذا المفتاح للباب، هل معنى أن الباب يملك ملك حقيقي يعني يتصرف بغير إذن الله؟ المهم، وهذا ملك على هذه البلاد، لن يتصرف في شعبه بأمرهم، مثلا بغلق محلاتهم الساعة 10 وفتح محلاتهم في الصباح الساعة 7، ما يصدر مرسوم ملكي من ملك إلا أن يأذن الملك الذي على العرش استوى وهو الرب الأعلى. لا يستطيع يقرر طول الليل كيف أدير شعبي، أقرر غدا سأمر شعبي أن يفعلوا كذا. فإذا هو يبرم القرار، إذا به إذا ما أذن الرب توقف قلمه عن التوقيع، قال لا شيلوا معاملة خلاص ما في، انتهى، لأن الله ما أذن سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. قدرته محيطة بكل شيء، فلا يقدر على شيء ويعجز عن شيء، بل يقدر على كل شيء. ويدل على ذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير سبحانه. وهذه الكلمة لا يجوز وصفه غير الله بها، فلا تقول فلان على كل شيء قدير، بل تقول الله على كل شيء قدير. الذي هذه صفته وهذا فعله، خلق الموت والحياة. الموت هذا لو ما خلق وخلق الحياة لنا فقط، وش يحصل لنا؟ يعني الآن لو خلق الحياة فقط ما خلق الموت، وش يحصل لنا؟ لا وش يحصل لنا لأبداننا؟ سبحان الله. لو خلق لنا الحياة فقط، أنت الآن حي وأنا حي، ما خلق الموت، وش يحصل لنا؟ ما في موت. إذن لا موت، نخلد، مخلد في مرض، يقعد الإنسان في مرض 700 سنة ما يموت، ويأكله المرض وهو ما يموت، لكنه من رحمته وفضله وحكمته كما خلق الحياة خلق الموت، فلما خلق الموت صرنا نموت، لو ما خلقه لبقينا أحياء نعيش آلاف السنين على مرض على صحة، المهم نعيش. فحينئذ من حكمته أنه خلق الموت. ومن فوائد الموت وحكمه أن العبد إذا تذكر رجع إلى الله بالتوحيد والخوف من عقابه ورب العبيد، فإذا جاء يفعل معصية في المجلس يغتاب شخص غائب تذكر أنه سيموت سكت، إذا جاء يسرق تذكر أنه سيموت كف يده، لأنه بعد الموت فيه حساب وعقوبة القبر، عذاب القبر حق، ويبعث يوم القيامة وسؤال وجنة ونار. فحينئذ فائدة الموت رجوع العبد إلى عقله وترك تمرده على ربه وعلى خلقه، هذا من فوائد الموت. ومن فوائد الموت التواضع، يكون الرجل متغطرس من الملوك ويرى الناس فرضا كالذباب، أو يكون من أغنياء الأرض ثم يحضر خطبة جمعة واحدة لخطيب جيد يصف له الموت، وإذا به يصغر في نفسه يقول أنا بتنشل أطرافي ودير رأسي يمين وشمال وتخرج روحي ويشخص بصري والناس يقلبوني مثل الشات وارفع في الكفن ويتصدقون علي بالكفن، فيأخذ في إيش حينئذ؟ في التواضع إن كان عاقل. ولذلك من كان هذا حاله متكبر ما يحب يسمع هذه السيرة، فإذا قام واحد يتكلم عن الموت يقول ما عندهم إلا الموت الموت، ما يريدون يسمعونه. ليش؟ لأن يقطع لذاتهم ويحب تكون لذته مستمرة، فإذا سمع خطيبا يذكر الموت يقول ما ذكر إلا هذه السيرة تصد النفس الآن، نعوذ بالله. السبب مرض القلب، يبي يعيش في لذات ما يبي الموت، لأنه يقطع عليه لذاته ويقطع عليه أمنياته الجائرة الفاسدة. أما صاحب القلب السليم يذكر الموت شكر الخطيب وشكر الواعظ، قال ذكرتنا بارك الله فيك، هذا قلبه طيب لأن فيه خير، يبي يعمل الآخرة فيشكر من ذكر الموت وذكره بالآخرة، لأنه يكون كمثل إنسان، وفرق كبير لكن للتصوير، قال يا فلان قم الرحلة بتفوتك، هذه الرحلة فيها تسليم أموال تبلغ 6 مليون، لو ما سلمها في هذه الرحلة وسافر البلد ذيك ضاعت عليه 6 مليون كلها، وما الساعة ما فوقتها. ثم جاء فلان قال قم، فقام وانتبه وذهب وأنجز عمله ونجح، في نفسه يذكر شكر هذا الإنسان، يقول فوقني والله، كنت في سكرة النوم وكانت يضيع علي أموال كثير لو ما هذا الإنسان أيقظني. فكذا من تجد قلبه طيب يشكر الواعظ ذكره بالموت، ما يفعل ذاك الرجل الذي أعرفه إذا ذكر الموت عنده اشمأزت نفسه وكره، لأنه سيقطع عليه اللذة ويقطع عليه الشهوة والنزهة والتكاثر بالمال والتفاخر فيكره ذكر الموت. كما أن آخرون أعرفهم أيضا يكرهون ذكر الهرم أصلا قبل الموت. فأذكر شخصا من كبار أثرياء الأرض، صار لي مجلس ف فذكرت فيه أرذر العمر. فانتقلت على كل حال من كلمة إلى كلمة، فلما بلغت الكلام على وصف الرجل إذا صار في أرذر العمر الذي كان النبي يستعيذ منه، لأنه يصبح الرجل في أرذر العمر كالطفل قبل موته، يصبح يتغوط على نفسه، يصبح إذا تأخر الأكل عليه بكى مثل الطفل سبحان الله، ويصبح في حالة تشبه الصغر قبل أن يمشي حتى على رجليه، كما قال الله تعالى ومن نعمره 60 سنة 70 80 90 ننكسه في الخلق. فلا تفرح بطول العمر، لا تنكس في الخلق، تضعف، يبدأ بصرك يضعف، هذه كلها إشارات قرب الموت، يبدأ الشيء بيطلع منك، نذير وجاءكم النذير. فما أن ذكرت بعض صفات الذي في أرض العمر من كونه يتغوط عن نفسه يبكي إلا شعرت أنه أدار ظهره وخرج يجري خارج المجلس. ليش؟ لأن هذه السيرة ستقطع عليه الأمنيات، يقول بعد هذه الفلوس والمليارات اللي عندي كذا بسير أنا؟ إذا ما ودي هالسيرة اسمعها، خلينا نعيش واقع الآن. فخرج ولم يسمع كلمة واحدة، نسأل الله العافية. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا يدل على أن السماوات سبع، في أي أخرى تدل على هذا؟ الله خلق سبع سماوات، طيب والأرض؟ ومن الأرض مثلهن، إذن الأرض سبع طباق والسماء سبع طباق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه الآية تدعوك للتوحيد إفراده، لأنه مع كثرة خلقه ما تجد خلل عنده. الإنسان إذا أعطيته عدة أعمال وش يحصل؟ مظنت، وش المظنة التي يقع فيها من كثرة أعطيته مسؤولية عن كذا، مسؤولية عن كذا، مسؤولية عن كذا، يراقب كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، عدة أشغال أعطيته، وش يحصل له؟ خلل، لأن هذا ينسي هذا وهذا ينسي هذا، يحصل خلل عنده. ولذلك شرعت في المصالح المرسلة عند الحكومات التخصصات، وزير مالية، وزير صحة، وزير داخلية، في علمهم بهذا أن لو خان واحد وزير لكل شيء صار فيه إيش عنده إيش خلل. فإذا قيل طيب الملك، الملك يسهل بعد ذلك وظيفته، لأن كل هؤلاء الوزراء يقدموا له ملخص مركز عن أعمالهم وعن هذا، وينظر إليه ويقره ويمنعه. فالمقصود أن الرب مع كثرة مملوكاته وتصرفاته في مخلوقاته لا يشغله شأن عن شأن، فلا تجد في خلقه من تفاوت سبحانه وتعالى. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لهن أو لغيرهن، من تفاوت أي تباين وعدم تناسب، كما قال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أتقن كل شيء إيش خلقه. فارجع البصر، يعني أعده مرة أخرى للسماء بنظرة تدبر وتفكر، هل ترى فيها بعد تدبر من فطور صدوع تشقق؟ جعل السماء بناء والأرض فراش، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا تنامون عليها تمشون عليها إذا متم تدفنوا فيها، ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء، أي ظهور لأحيائكم، وأمواتا أي قبور لأمواتكم الأرض. أما السماء فما ترى فيها من فطور، أي صدوع وتشقق. فارجع البصر، ثم ارجع البصر كرتين، كرة بعد كرة، ينقلب يعني يرجع إليك البصر خاسئا ذليلا لعدم إدراك خلل. فإذا نظرت نظرة مراقبة وتدقيق لترى خلل، سيرجع لك البصر خاسئ، لن تجد خلل، فتجد الحمد لله تجد مثلا اليوم من يدرس الإسلام لا للإسلام ولكن للنيل منه، وهم من يسمون بمن بالمستشرقين، فدراستهم دراسة تدقيق لرؤية خلل في القرآن للطعن فيه. فسبحان الله، كما حفظ الله القرآن فلم يتغير حرف فيه حفظ تفسيره، فكلما خرج مستشرق بشبهة وجد من أقلامه الحديث والسنة الرد الذي يصفعه ويرجع له البصر والنظر خاسئا دليلا. يسخر الله أقلام أهل الحديث، كما قيل لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادق على منابر، فجزاهم الله خيرا. حسير أي منقطع الرؤية خلل، فلا يرى خلل ويستحسر حين ذلك صاحبه، فتكلم على البصر وأراد من المبصر. كما قال الله تبت يد أبي لهب، نعم، هل اليدين فقط مقصودة خسرت ولا صاحبها؟ ها؟ صاحبها، البصر حسير صاحبه يستحسر لأنه استعمل بصره في إرادة معرفة الخلل في خلق الله، فإذا فعل سيرجع البصر ذليل خاسئ حسير منقطع عن رؤية خلل. ولقد زينا السماء الدنيا القريبة من الأرض، يقال هذا بيننا وبين أول سماء 500 سنة، كما في حديث الترمذي حديث الأوعال، يعني حديث مشهور ضعفه البعض، وهو أن بين الأرض والسماء 500 عام، ثم كل سماء إلى سماء 500 عام، والسماء الدنيا هي أول سماء قريبة من الأرض، هذه السماء الدنيا. إيش فيها السماء الدنيا هذه؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وهذه السماء ينزل الله إليها كل ليلة سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. بمصابيح، المصابيح معناها النجوم، فإذا قال بمصابيح فالقمر يدخل فيها، القمر كوكب مثل الكوكب، يعني ضوءه ينعكس، أما الذي يتوهج هذا النجم الذي فيه حرارة وفيه اشتعال هذا إيش؟ أه؟ النجم. فحينئذ الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم، لا تشتعل. كما هل في آية تدل على الفرق بينهما؟ في سورة نوح قال في الشمس ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالشمس سراج وهاج، لا إله إلا الله، يعني آلاف السنين وهي لم تحترق، تمد الأرض بالحرارة وبيننا وبينها مسافة، بحيث أنك لو سويت جسر لعين الشمس ومشيت بالسيارة بسرعة 140 أو 170، وكان قدر أن في السيارة كل مرافق الحياة، وكان فيه طعام وشراب، لصرت يمكن في حوالي 27-40 جيل حتى تصل لها بسرعتك هذه، ومع ذلك تصل حرارتها لنا في ثواني، أول ما تشتعل تصل حرارتها في ثواني معدودة إلى الأرض. سرعة الضوء والحرارة في ثواني تصل الأرض، لا إله إلا الله. وبيننا وبين أبعد نجم 50 مليون سنة. لو قلت لك بينك وبين الطائف مسيرة يومين، بينك وبين الباحة مسافة 3 أيام، يعني مشي بالبعير 3 أيام. لو قلت لك بينك وبين النجم 50 مليون، ما تصل هذا النجم؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعليم عظيم، لأن المقسم به شيء عظيم، فموقع كل نجم وبعده على الآخر شيء مهول لا يكاد يدرك بالحس من البعد الشاسع. ثم تكون هذه كلها مجرة واحدة، البعد هذا، ثم كل مجرة إلى مجرة ثانية ملايين السنين بعيدة عنها، ثم نفس المجرة أبعاد كواكبها ملايين السنين وعدة مجرات، ثم هذه السماء مع مجراتها واتساعها في الكرسي وموضع قدم الرب كحلقة كخاتم ملقى في فلات في صحراء. يعني الكرسي الصحراء وهذا خاتم، طائر تحلق فيها تجد خاتم يفعل شيء في الصحراء، كذلك الكرسي، كذلك السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، ثم العرش للكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، وفوق ذلك الرب يستوي على العرش. لا يخفى عليه شيء من أعمال ولد آدم، حتى مجلسنا ونحن ندارس كتابه يعلم متقلبنا ويعلم مقاصدنا ويعلم كلامنا ويرى سبحانه وتعالى سائر أعمالنا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولقد زينا السماء الدنيا القريب من الأرض مصابيح النجوم وجعلناها رجوم للشياطين. الشياطين هم الذين يسترقون السماء، فإن الشيطان يكون مع كاهن، فالكاهن هذا يتعاقد معه الناس، يعطوه فلوس، يعطوهم أخبار المستقبل، وهو العراف والكاهن أو الكاهن عفوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر منزل على محمد. فالكاهن يقول له الشيطان، يكون عنده شيطان، فوقه شيطان، فوقه شيطان، حتى يكون هكذا، هذا سابح، هذا سابح، هذا فوق سابح، سابح إلى يصل السماء، فيسمع الكلمة من الوحي فتكون صحيحة قبل أن يدركه النجم فيحرقه فيعطيها الذي بعده، ثم يكون ذلك ويكذب معها الكاهن 100 كذبة، ويتعلق الناس بالكلمة هذه وينسون الكذب الذي ذكره. فلا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن فوائد النجوم ما هي؟ زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. والثانية حفظ من كل شيطان مارد، رجوم للشياطين. الثالث وعلاماته بالنجم هم يهتدون، فمن اتخذ غير هذا فقد ضل، اتخذها في علم، إذا ظهر نجم معين يتشاءم منها. والنبي قال في الحديث: لا نوء، أي لا تشاؤم بالنجوم. بعض العرب من الجاهلية الأولى كانوا إذا ظهر نجم قالوا: نجم فلاني ظهر، سيكون الفقر والقحط الآن، وستكون المشاكل في البيوت والطلاق، وش دخل هذا النجم؟ جهل. الطيارة شرك، فيتطيرون بالنجوم. والنبي حينئذ أبطل ذلك فقال: ولا نوء، لا عدوى ولا طيارة، وذكر لا نوء. نعم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هذا العذاب الذي لهم مؤقت ولا دائم؟ دائم. والدليل أنه دائم وأنه لا ينقطع. فإذا قلت في آية تقول خالدين فيها أبدا، هل الخلود دائما بمعنى التأبيد، بمعنى أنه لا، المعنى الذي يفيد هو البقاء؟ روى البخاري في صحيح أبي سعيد يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار. قال أهل الجنة تعرفون هذا؟ يقول نعم وكل قد رآه. فينظرون يشربون ويقول نعم كل قد رآه. وكذلك أهل النار فيذبح الموت فيقال خلود أهل الجنة فلا موت وأهل النار فلا موت. فهذا الدر الخلود أبدي للكافر الذي كفر بالله. ما يصلي استهزأ في مجلس ما تاب من حتى الموت. يعني بعض الناس وش يفعل من جهله يحضر مجلس وليمة ثم يسخرون بالملائكة يضحكون وهو يضحك معهم يقول جاء الملك جبريل فعل كذا وهو يضحكون. ثم خلاص اليوم الثاني راح دوامه وقع أوراق المجلس هذا أحصله مجلس كفر ولا مات وما تاب وش مصيره؟ الخلود. لذلك نسيان الذنب الكفري من أخطر الأمور. نسي أنه وقع في ذنب كفري حتى يثوب منها أخطر الأمور. ومن هنا ينبغي المسلم أن يجدد إسلامه إذا شك في كلمة قالها أو شيء. لا يلقى الله بذنب الكفر فيخلد في النار. هذا مثلا وقع في مجلس وليمة خاض معهم ضحك على ملك من الملائكة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اليوم الثاني صار يداوم ويضحك ويتغدى مع عياله بعد ذاك المجلس 10-40 سنة ثم توفي في المستشفى ما تاب من ذنب الاستهزاء. لما يدفنوا عياله يحسبوه مسلم يعني يصلي قدامهم. اليوم الثاني صار يصلي لكن ما تاب من ذنب الاستهزاء بالله أو ملائكته. فإذا دفن جهنم وبئس المصير فلا يخرج منها أبدا. ولو علموا عنه أهله كانوا على تقوى ما دفنوه في قبر المسلمين لأنه كافر مات من ذنب الاستهزاء. فمن وقع في أحد نواقض الإسلام يجب أن يتوب منها ولا يلقى الله بها. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. لا إله إلا الله. نعم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لا شك أنه مصير بائس. إذا ألقوا فيها سمعوا له شهيقا صوت منكر. إذن من أنواع عذاب جهنم التخويف يحصل رعب لأن لها صوت مفزع وهي تفور تغلي تكاد تميز أي تنقطع من الغيظ غضبا على الكافر. كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ. والملائكة كم خزنت جهنم؟ عليها 19 ملك لكن فيه من العظمة والقوة ما لا يدركه الإنسان. سبحان الله 19 هكذا قدر الله أن يكون 19 وكان يقدر أن يجعلهم مليون لكن الله على كل شيء قدير ويخلق ما يشاء ويختار. تكاد تميز من الغيظ. إذن قال يسألونهم ألم يأتكم نذير؟ ترى هذه الدروس اللي نسمعها نذر لنا وخطبة جمعة نذر لنا ومقالات العلماء في الجرائد وفي الانترنت والواتساب أخوك يسلك في المجموعة وانت تقرأ هذا كلها نذر لك لا تحسبها نزهة. والله جاء الله خير يرسلنا فوائد جاء الله خير. طيب جاء الله خير لكن عملت ولا فقط تمتعت بالنظر بإلقاء النظر للعلم؟ العلم شيء جميل كما هو معلوم. كل من حضر درس على شرط المدرس يكون جيد ويلقي شيء صحيح فيه يحس بمتعة عظيمة. لكن العمل فإن ابن القيم يقول كثير من الناس أو بعض الناس حظهم العلم التلذذ. يقول والله شنف أسماعنا هذا الشيخ بكلام حلو وجميل من هالصباح. العمل مقصود العلم وليس فقط أن تتلذذ بسماع العلم. فاليهود لعلهم تلذذوا كانوا يحضرون في الصوامع عند مشايخهم أحبارهم عند أحبارهم يتلذقون العلم. لكن هذا هكذا إذا خرجوا من الصومعة خالفوا ما يعرفون كذبوا محمد فلا تشبه بهم. تسمع العلم ولا تعمل به. اسمع واعمل بالعلم لأن يعني العلم مقصوده العمل وليس النزهة بالسماع. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا هو سبع عذابهم أنهم سمعوا الحجة ولم يعملوا بها سمعوا العلم ولم ينقادوا إليه سمعوا كلام الرسول كلام الله كلام الله والرسول ولم يقوموا به، فما أعزهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصاحب المعصية وإن كان ثري غني تراه ذليل في نفسه. وقالوا لو كنا نسمع، أي سمع تفهم أو نعقل عقل تفكر، ما كنا في أصحاب السعير عذاب النار. فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف ذاك الوقت بذنبهم وتكذيبهم النذر. فسحقا، هذه كلمة تقريع، سحق، سحقا لك يا فلان لأصحاب السعير، فبعدا يعني. إن الذين يخشون ربهم، أي يخافونه بيش بالغيب، وهم غائبون عن الناس يخافون رب الناس. أما من كان يعصي الله في السر، فإذا ظهر للناس أظهر الطاعة فهذا منافق، أو في علامات من علامات النفاق. إذا كان وحده بالواتساب أو كذا أو بالجوال يحط مقاطع نساء عري، وإذا صار بين الناس ما يفعل هذا. وقد قال النبي عن أناس يأتون بحسنات كالجبال ينسفها الله، ليش؟ إذا خلوا محارم الله انتهكوها. وهذا من علامات النفاق، أن يكون سره غير على نيته. وقد قال بعض السلف استحي من الله كما تستحي على الأقل من رجل صالح عشيرتك. بعض الناس يعصي الله، يشرب دخان أو يغتاب، فإذا مر رجل صالح قال اسكت اسكت اسكت، طيب قبل أن يمر هذا ما كنت ترى أن الله يراك؟ فما تستحي منه. روى الترمذي عن ابن مسعود النبي قال استحوا من الله حق الحياة. قالوا إن نستحي، قال ليس ذلك، ولكن نستحى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيه اللسان مثلا والعين والإذن، فلا تسمع إذنك غيبة أو نميمة، ولسانك لا تنطق بشتم ولا تكذيب لرجل عالم، ولا نظرك تنظر إلى مفاتن امرأة ترفع بصرك لها لا يحل لك، أو بشفتيك تقبل امرأة أو تمسها وهي أجنبية عنك حرام، فإن العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناها القبل، واليد تزني وزناها البطش يصافح امرأة، هذا كله حرام. فإذا إذا كان يستحي من الله فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى، ما الرأس وما هوى الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه فائدة، الفائدة العظيمة التي يجنيها الخلف، وهم أنهم آمنوا بالرسول ولم يروه. قال وددت أن ألقى إخواني، قال نحن إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي، إخواني هم الذين يأتون بعدكم، يعني مثلكم أنتم، متى؟ إذا اتقيتم واتبعتم السنة. قال أناس يأتون بعدي يعني يعملون بسنتي ولم يروني. فقط أشياء، أشياء قرأت وين؟ أشياء قرأت في كتب البخاري مسلم، صحف اجتمعوا عليه يقرونها. قال حدثنا أخبرنا قال رسول الله، وإذا لم يسمعون وين وينفذ، إذا خرج المسجد سيفعل هذا. هذول وددت أن ألقاهم، وددت أن ألقى أصحابي، وددت أن ألقى إخواني، فنسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. وأسروا قولكم، هذا تهديد أيها الناس، سواء أسرتم بالقول أو جهرتم به فإنه عليم بذات الصدور، فكيف إذا نطقتم؟ باب أولى أنه يعلم، إذا كان يعلم سر وأخفى ما يدور به قلبك وتوسوس به نفسك، فمن باب أولى أن يعرف نطقك ويعرف قولك ويعرف بصرك ويعرف سمعك، يعلم سمعك ويعلم بصرك. لا إله إلا هو. كم باقي الوقت؟ يلا نقرأ المسند.